أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوان على الثرى وحسينا. بقي ثلاثة أيام على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا كفن. ما إن بقيت من الحوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبادر فوق الذابل ميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد. لهف على الجسم المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي. آخر يقول لا غسلوه ولا لفوه. مو العادة، لا غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفاف، ولا مدوا عليه رداء هنا إلزم قلبك عارم تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضعف مئزر ورداء يا يا والله لو مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيالة يا بس حسين ظل عاري داس الشمال قلنا يا جد حسينكم رب وضلوع وذاق المات راعى بثار راعى يا جدي مات ما حد وقف دونك والله دونا ولا نغار غمضنا عيونا يعالج بالشمس من خطوف لونا ويحط لظلال يا جدي عن الحق يا جدي مات ما حد مدد ايده ولا نغار يا جدي عدل رجله يعالج بالشمس ما حد وصل ولا واحد بحلقه ما يقطر هي ولا واحد بحلقه ما يا تقل لي يا خايا فوق صاوبك يا ربك وحسين يا ربك ولا راعة وشرف جدك ولا أبوك كنت حرزي وتحت الخال خلاك ولا واحد ولا واحد عليك اليوم ينغر اي 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 ولا واحد عليك اليوم ينغر. المرجع لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وبلغ النبي الكريم محمد اللهم صل وسلم على هناك عوامل رئيسية تساهم في إيصال الإنسان المؤمن إلى أعلى درجات ومراتب الإيمان. العامل الأول هو عامل العلم والمعرفة، فالعلم يكسب صاحبه الشرف والسؤدد، كما روي عن إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: لا شرف كالعلم. ولا بد أن يكون هذا العلم مقترنا بالأدب، كما في وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: إن العلم والأدب ثمن نفسك، فاجتهد في تعلمهما، فما يزيد علمك وأدبك يزيد من ثمنك وقدرك. فإن بالعلم تهتدي إلى الله أو تهتدي إلى ربك، وبالأدب تحسن خدمة ربك. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يضع هنا ميزانا لا يقبل الخطأ، وهو كلما تصاعد المؤشر البياني للعلم والأدب كلما ازدادت قيمة ومكانة الإنسان أكثر فأكثر. ولذلك كان العلماء أقرب الناس من درجة النبوة، بدليل قول النبي الأعظم محمد: قال: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس بما جاءت به الرسل أو على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل. وهناك آيات عديدة تشير إلى دور العلم وإلى أهميته بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وزيادة هذا الإيمان. من الآيات الصريحة الدالة على ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونكتفي بما قاله إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام: تعلم العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو عند الله لأهله قربة، يرفع الله به أقواما ويجعلهم في الخير أئمة. إذن هذا هو العامل الأول، وهو عامل العلم والمعرفة الذي يساهم في إيصال المؤمن إلى أعلى مراتب الإيمان. العامل الثاني هو العمل الصالح. العمل الصالح هو العنصر الثاني الذي يقترن بالإيمان ويسهم في إيصال المؤمن إلى أعلى الدرجات. تعال مثلا إلى قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. العمل بلا شك هو شعار المؤمن، يفجر الطاقة الإبداعية فينطلق في آفاق أرحب ويحيا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإسلام لا يريد من المؤمن أن ينعزل عن الحياة أو يكتفي بالإيمان المبني على الاعتقاد القلبي أو التلفظ اللساني، وإنما الإسلام يريد من المؤمن أن يترجم إيمانه إلى عمل صالح تتحقق به الحضارة التي تتطلع إليها الأمة الإسلامية كأمة رائدة. ومن يتدبر في قوله تعالى: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون. لاحظوا هنا أن القرآن الكريم استعمل لفظة كيف ولم يستعمل كم، لأن الأهم هو نوعية العمل وليس نعم الكم. فعلى سبيل المثال، علي صلوات الله وسلامه عليه بات ليلة واحدة على فراش النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأنقذت الرسول والرسالة، وضربته يوم الخندق كانت تعادل عبادة الثقلين. فالإنسان إنما يرتفع بنوعية العمل الذي ينجزه على صعيد الواقع. وهنا ركزت مدرسة أهل البيت عليهم السلام على الثنائي الحضاري المتمثل بالإيمان المقترن بالعمل. وفي هذا الصدد يقول إمامنا أمير المؤمنين: ولا تكن ممن يرجو الآخرة يحب الصالحين ولا يعمل عملهم. تجد أن بعض الناس يتكلون على أحسابهم الرفيعة في كسب مكانتهم الاجتماعية بين الناس، ولكن إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام يركز على مقياس العمل ويجعل له الأولوية في تكامل الإنسان ورفعته، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أبطأ به عمله لم يسرع به حسب. وانظر إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، على الرغم من شرف حسبهم وعلو مقامهم الاجتماعي، إلا أنهم كانوا يعملون صلوات الله وسلامه عليهم. من باب الاستشهاد إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام قد أعتق من كد يده أعداد لا تحصى، وكان يعمل في الشمس المحرقة بيديه الكريمتين حبا للعمل وقربة لله سبحانه وتعالى، محتسبا الأجر على الله عز وجل. وهكذا سلك أهل البيت
هذا المسلك، كانوا يعملون لخدمة الناس، يحملون الجراب على ظهورهم فيها الدقيق والأطعمة إلى المحتاجين والفقراء، لا ينتظرون الفقراء والمحتاجين أن يأتوا إلى بيوتهم، بل هم الذين يذهبون إلى بيوت الفقراء والمحتاجين صونا وحفاظا على ماء وجوههم، وصونا لكرامتهم وإنسانيتهم في واقع الأمر. العامل الثالث هو عامل الإيثار. الإيثار هو خصلة كريمة ترفع الإنسان إلى أعلى الدرجات، فحينما يرتفع الإنسان فوق الأنا ويضع خدمة الآخرين فوق مصلحته الخاصة، فإن هذا الإنسان قد وصل إلى أعلى درجات الإيمان في واقع الأمر. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يخرجون من دائرة الأنا الضيقة مع قلة ذات اليد إلى دائرة أوسع وأسمى، هي دائرة الإنسانية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أشد الناس في الحرص على تلك الفضيلة السامية، حتى ورد في الخبر أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يشبع من طعام 3 أيام متوالية حتى فارق الدنيا، وكان بإمكانه أن يشبع، ولكنه كان يؤثر على نفسه صلى الله عليه وآله. كذلك تلميذه أمير المؤمنين ووصيه الذي بلغ القمة في الإيثار، حتى اعترفت السماء بذلك العمل التضحوي الذي قام به إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام، حينما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل: إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر أخاه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة، فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد، صلي وسلم على محمد الله. فبات على فراشه يفديه بنفسه فيؤثره بالحياة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالإيثار يرفع الإنسان إلى أعلى درجات الإيمان، كما رفع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يفاخر ملائكته المقربين بذلك العمل الذي قام به أمير المؤمنين علي عليه السلام. ومن الإيثار ما يكون معنويا، بأن يؤثر الصدق على الكذب مع توقع الضرر، وذلك من أجل علائم الإيمان، كما قال إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام: يقول الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. العامل الرابع والأخير هو حسن الأخلاق. الأخلاق أو حسن الأخلاق عنوان صحيفة المؤمن. يقول إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام: روضوا أنفسكم على الأعمال الحسنة، فإن العبد المؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول الحبيب المصطفى محمد: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. القضية مو بنعم بالكم كما قلنا، وإنما بالكيف في واقع الأمر. ما الفائدة من إنسان يكثر من العبادة وهو بعيد عن الأخلاق، بخلاف ذاك الإنسان اللي يكون نعم قليل في عبادته ولكن بأخلاقه كبير في واقع الأمر. إذن حسن الخلق من مقاييس نعم الإيمان، به يرتفع نعم الإنسان ويحصل على أوسمة معنوية ورفيعة. يقول إمامنا أمير المؤمنين: عليكم بمكارم الأخلاق، فإنها نعم رفعة، وإياكم والأخلاق الدنيئة، فإنها نعم تهدم المجد، كما قال إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام. وبالفعل لاحظ اللي ما عنده أخلاق شي يسوي؟ أولئك الذين تركوا الحسين على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا كفن. هذا يدل على دناءة أخلاقهم ووضاعتهم في واقع الأمر. تركوا إمامنا 3 أيام تصهره حرارة الشمس إلى أن رجع له الإمام في اليوم 13 من المحرم. رأى بني أسد وقد اجتمعوا على جسد الحسين، أرادوا أن يحركوا عضوا واحدا من أعضائه ما تمكنوا، لأن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. فلما نظروا إلى الإمام قد أقبل تنحوا عن الأجساد. نزل الإمام قال: يا بني أسد، ما تصنعون ها هنا عند هذه الأجساد؟ قالوا: جئنا نتفرج. قال: هذا ليست نعم هيئة متفرج، أخبروني بالصدق. قالوا: ولنا الأمان؟ قال: لكم الأمان. قالوا: يا أخ العرب، جئنا لنواري هذه الأجساد، ولكن ليس منا من يعرف جسد هذا نعم من جسد ذاك، لأنهم جثث بلا رؤوس. فبدأنا بجسد الحسين، فأردنا أن نحرك عضوا من أعضائه ما تمكنا، قال لهم أنا أعرفهم، فخط لهم خطا في الأرض قال احفروا ها هنا حفيرة، فحفروا حفيرة. يقول الراوي فدفنا فيها نيفا وسبعين، ثم خط لنا خطا في الأرض وقال ها هنا احفروا حفيرة، فحفرنا تلك الحفيرة فدفنا فيها 21 أقمار، وهم أقمار بني هاشم. يقول وأفرد قبرا مما يلي رأس الحسين، ودفنا فيه علي الأكبر عليه السلام كما أخبرنا هو. وعند رجلي الإمام الحسين بعيدا قبر نعم حبيب ابن مظاهر الأسدي. يقول وهنا بدأت مصيبة الإمام زين العابدين. يقول أقبل إلى جسد الحسين أنعينك على تجهيزه ومواراته؟ قال لا، معي من يعينني. الإمام انحنى على ذلك الجسد. العادة الولد وين يقبل الوالد؟ يقبله في موضع السجود مو في رأسه، لكن الحسين جسد بلا رأس. وين يقبل الإمام؟ وضع فمه الطاهر على منحر أبيه الحسين، ثم أراد أن يحمل ذلك الجسد، لكن كلما رفع جانب وقع الجانب الآخر. رحم الله من نادى وإمام، كل ما رفع جانب اتوزع جانب وطع من حيث جسمه موزع اين بطعن الرماح، خلى الجسد وانهل دايا امعه بالوجد الصح. يا باي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهى؟ حيرتني بش اجمع وصالك يا مبروك، هاي الجفاف مقطعة والصدر مكسور. وإماما وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برو، هذا الجسد والرأس اتشهر بلا مصار. رفع رأسها قال يا بني هاشم هل عندكم بارية؟ قالوا وماذا تصنع بها؟ قال نريد أن نجمع فيها أوصال وأعضاء أبي عبد الله الحسين. يقول جبال قطعة بارية وجمع أوصال، دنق عسى عين العمل الثاني وشال حتى وسط قبرات خاصر، وانحنى له شم بنحرى والضماير تسعر بنا. تقول الرواية لما أنزل الحسين إلى قبره انتظرنا خروجه، أبطأ علينا بخروجه من القبر، قلنا لعله قد مات على جسد الحسين. يقول الراوي نظرنا وإذا به قد وضع خده على نحر أبيه الحسين وهو يقول طوبى لأرضين تضمنت جسدك الطاهر، أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة.
أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد لقضي يا بويا بالبكا ليل ونهاري والله نهاري غيرك ما شفنا متشفنين فيه بواري من بعد ما تبقى ثلاثة أيام عارية فوق الثرى وغسلك يا بويا بهالفعل غبا وإذا به يسمع صوت من حرق أبيه الحسين ولدي علي والصدر ضيع على صدره يقول لي يا بويا الرضع حط صدره على صدره يا بويا وحط نحره على نحره تدري بعد يا بويا تدري والله السهم النحر تسري أجركم الله ثم أن الإمام خرج من القبر وقال يا بني أسد قوموا أهل التراب يرحمكم الله أهل التراب على جسد الحسين بعدها رشوا الماء على قبره وإذا بالإمام كتب بأنامله على ذلك القبر هذا قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب الذي قتل عطشانا ظمآنا ألا من مناد وإماما قال يا بني أسد هل بقي أحد قال وفتت مرايرنا بطال يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيعة حتى من الزندان تشفينا قطيعة صاحب علم جنة وسلالة هاشمية من شافتة تلوح الفراسة وشدة الباس ازنود بلي جفاف والجثة بلا راس ونظن عليه الفارس المشهور عباس قطعوا على جود العداش مالا وليمي جاء إلى جسد عمه العباس انحنى على ذلك الجسد يقل لي يا عمي يقعد وشوف قادي والله قادي والسلسلة الحزات وريدي ويشوفن البقر ولادي لنصب الماتم يوم عيدي ورا جسد عمه العباس ثم دار عليه بنو أسد قالوا له أيها الفارس من أنت الذي عرفت هذه الأجساد قال أنا إمامكم زين العابدين ثم عاد الإمام إلى الكوفة استقبلته عمته زينب قالت ولدي أين كنت قال عم زينب الآن فرغت من تجهيز والدي ومن تجهيز أهل بيته وأصحابه قالت ولدي إلى الآن وأبوك على بوغاء كربلاء قال نعم عما قالت أنشتك ماي شربت يا دفا بخيت قلب لو دفنت حسين عطش بالله يا دفان الأحياء بارد علي عطشان خويا لو شرى بقطرة أمي من بعد دفنة جان رشيت البنية بل كتر دروحة تراه ما تعطش صح ونادي وحسينه